وجعلناهم هداية على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. نقرأ في السم رواية تبركا فيما يرتبط بزيارة الحسين عليه السلام. عليكم السلام. هذا الباب 37 باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي ووجودها كفاية في الوسائل، الجزء العاشر. في رواية عن محمد ابن علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا علي بن إبراهيم صاحب التفسير تفسير الفضل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب عن الرضا عليه السلام في حديث أنه قال له يا ابن شبيب، الإمام الرضا عليه السلام رواية سامعيها عن الرضا عليه السلام أنه قال يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين، يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين، يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ذكرتهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفي باب آخر في الباب 40 باب استحباب، الباب 41 باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام وغيره. في رواية عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر وأحمد بن إدريس جميعا عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي عن عبد الجبار بن هاوندي عن أبي إسماعيل عن الحسين بن علي بن ثور بن ثوير بن أبي فاخته قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا حسين، الإمام الصادق عليه السلام ينادي الحسين بن علي بن أبي فاخته يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة وحط عنه بها سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله تعالى كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له أنا رسول الله، أنا رسول الله ربك، أنا رسول الله ربك، يقرأك السلام ويقول لك استأنف فقد غفر لك ما مضى أو غفر لك ما مضى، وصلى الله على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في كلام الشيخ الجرجاني في تخصيص أو في استفادة التخصيص من تقديم المسند إليه على المسند. الجرجاني قال أن تقديم المسند إليه على المسند إذا كان مسبوقا بأداة النفي، هذا التقديم المسبوق بأداة النفي يفيد التخصيص، يفيد مثلا قولك ما أنا قلت هذا يفيد نفي هذا القول عن المتكلم وإثبات هذا القول لشخص آخر في الجملة على النحو الذي نفي عن المتكلم. ثم ذكر بعض التراكيب اللي تؤيد هذا، تدل على هذا التخصيص. ثم بعد ذلك ذكر قال وإلا وإن لم يتقدم إن لم يلي المسند إليه حرف النفي ثم يتأخر الخبر الفعلي إن لم تتحقق هذه الصورة. وقال هذه الصورة إنما لم تتحقق الشارع قال إنما لم تتحقق بأحد نحوين، إما أن لا يكون هناك أداة نفي أصلا، وإما أن تتأخر أداة النفي عن المسند إليه. فقبل أن ننتقل إلى كلام الجرجاني الآخر منا خلينا نبقى في هذا الجو، نقول أن المدار عند الجرجاني في إفادة التخصيص هو تقدم أداة النفي وعدمه، هذا المدار عند الجرجاني، أن أداة النفي إذا تقدمت أفاد التخصيص، إذا قلت ما أنا قلت هذا، هذا يفيد التخصيص، يفيد نفي القول، نفي هذا القول عن المتكلم وإثباته في الجملة إلى شخص آخر. أما إذا قلت أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا، لم يتقدم أداة النفي، تأخرت أداة النفي، فكأنه يقول أنا لم أقل هذا. أما الغير فهو مسكوت عنه، هو لا يثبت ما نفاه عن نفسه، لا يثبته لشخص آخر. فالمدار عند الجرجاني في إفادة التخصيص هو تقدم أداة النفي وعدمه. عدم تقدم أداة النفي هذا إلى صورتين، إما أن لا يكون هناك أداة نفي أصلا، كما لو قلت أنا سعيت أنا قلت، وإما أن يكون هناك أداة نفي لكن أداة النفي متأخرة، كما لو تقول أنا لم أقل هذا. فالضابط والمنار عند الجرجاني في إفادة التخصيص هو تقدم أداة النفي وعدم تقدم أداة النفي. عدم تقدم أداة النفي يعني أن الكلام لا يكون نصا في التخصيص. الكلام لا زال في هذا، فيما لو إذا لم يلي المسند إليه حرف النفي، قلنا في الصورة الأولى إذا لم يكن هناك أداة نفي أصلا، المصنف مثل أنا سعيت في حاجتك، هاي الصورة الأولى انتهى الكلام عنها. الكلام في الصورة الثانية، الكلام في الصورة الثانية فيما إذا كان هناك نفي لكن النفي متأخر عن أداة، متأخر عن المسند إليه، أداة النفي تأخرت عن المسند إليه، كما لو قلت أنا لم أقل هذا، أنا ما قلت هذا، هناك أداة نفي لكن تأخرت عن المسند إليه. هذا هو محل كلامنا في درس اليوم، هذا اللي وصلنا إليه. المصنف يقول الكلام المتقدم ذكر عن الجرجاني من إفادة التخصيص وعدم إفادة التخصيص، إفادة التخصيص أو التقوي، الكلام المتقدم يجري بعينه في تلك الصورة، في تلك الصورة الثانية. فإذا كان هناك نفي لكن النفي تأخر عن المسند إليه، حينئذ هذا يحتمل أن يفيد التخصيص ويحتمل أن يفيد التقوي. ثم يذكر المثال، مثال على تلك الصورة. قال الماتن وكذا إذا كان الفعل منفيا، طبعا لا زال الكلام للجرجاني لكن بحكاية المصنف، المصنف يحكي رأي الجرجاني وكلام الجرجاني. قال وكذا، كلام الماتن، وكذا إذا كان الفعل منفيا نحو أنت لا تكذب. هذا أنت لا تكذب يقول كما لو قلت أنا سعيت، أنت لا تكذب اللي اشتمل على النفي والنفي تأخر عن المسند إليه، هذا كما لو قلت أنا سعيت، كما لو لم يكن هناك نفي أصلا، لا فرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة. في لا فرق في شنو؟ في إفادة التخصيص أو التقوي. هاي الصورة اللي فرغنا منها في درس أمس، قلنا أنه إذا لم يلي المسند إليه أداة النفي فإما أن يفيد التخصيص وإما أن يفيد التقوي. إما أن يفيد التخصيص مثل بقوله أنا سعيت في حاجتك، وإفادة التقوي مثل بقوله هو يعطي الجزيل. يقول إذا كان هناك نفي لكن تأخر هذا النفي أيضا نفس الكلام يجري، إما أن يفيد التخصيص وإما أن يفيد التقوي. قال الشارح وكذا إذا كان الفعل منفيا. إذا الشارح الآن يبين شنو يعني وكذا، كذا في أي شيء، شنو الحكم واحد في الصورتين. يقول فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي، كما في الصورة اللي فرغنا منها في درس الأمس، شلون أنه إذا قلت أنا سعيت هو يعطي، مرة يفيد التخصيص مرة يفيد التقوي، الكلام إذا كان منفي أيضا كذلك، مرة يفيد التخصيص مرة يفيد التقوي. قال وكذا إذا كان الفعل منفيا فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي. فالأول من اللي يقول الآن فالأول؟ الشارح. الشارح جاي مثل، الشارح شعر بأنه هناك نقصا في كلام الماتن. الماتن قال وكذا وكذا إذا كان الفعل منفيا نحو أنت لا تكذب. أنت لا تكذب، هذا أنت لا تكذب تقدم المسند إليه وكان هناك نفي، لكن النفي متأخر، فهذا يحتمل إفادة للتخصيص ويحتمل إفادة للتقوي. خلينا نشوف الماتن على أي شيء حمله. قال وكذا إذا كان الفعل منفيا الماتن نحو أنت لا تكذب فإنه أشد لنفي الكذب. أشد يعني شنو؟ يعني ملاحظ التقوي، يقول هذا أقوى لنفي الكذب من كذا، من قولك مثلا لا تكذب. فالمصنف مع أنه قال، مع أن المصنف قال أن الكلام إذا كان منفيا ينفع في إفادة التخصيص تارة وينفع في إفادة التقوي أخرى، إلا أنه اقتصر المصنف على مثال التقوي، على مثال التقوي. هذا المثال أنت لا تكذب بقوله فإنه أشد، يعني أنه أقوى. يعني ملاحظ أن هذا المثال مثال إلمن، مثال للتقوي مو مثال للتخصيص. إجا الشارح فد هاي الخلة، مثل الشارح للتخصيص كما مثل المصنف للتقوي، ثم بعد ذلك يعتذر عن الشارح في اقتصاره على مثال التقوي دون التخصيص. قال فالأول يعني إفادة التخصيص نحو أنا ما سعيت في حاجتك، أنا ما سعيت تقدم المسند إليه، وكان هناك نفي في الكلام لكن النفي ليس بمتقدم على المسند إليه حتى يفيد الكلام التخصيص على نحو النص ولا يحتمل التقوي، لا تأخر النفي على المسند إليه، فكما يحتمل فيه التخصيص يحتمل التقوي. هذا مثال التخصيص. يقول فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي، يعني أنت لم تسع بل هناك ساع آخر سعى في حاجتي، ينفي عن المخاطب ويثبت للآخر، تقول هذا تحكم من عندك، هذا كما يحتمل التخصيص يحتمل التقوي. كمل الشارح قال قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي. يقول هذا المثال صحيح، هو المصنف قال يحتمل فيه الأمران، يحتمل فيه التخصيص ويحتمل التقوي، لكن هذا المثال يحمل على التخصيص إذا كان قصد المتكلم هو أن يخصص المخاطب بعدم السعي. إذا كان هذا قصده وأنه أنت لم تسع في حاجتي، لكن هناك شخص آخر زيد مثلا هو الذي سعى في حاجتي، هذا التركيب حينئذ يفيد التخصيص. فالمصنف قال أن أداة النفي إذا تأخرت على المسند إليه يحتمل التخصيص والتقوي، مثل لخصوص التقوي. إجا الشارح ذكر مثال التخصيص حتى يتم كلام الماتن، ذكر مثال التخصيص وقال مثل أنت ما سعيت في حاجتي، هاي أنت ما سعيت في حاجتي، نرجع إلى نفس كلام الماتن نقول له أيها الشارح هذا كما يحتمل التخصيص يحتمل التقوي، فلا فرق بين مثالك ومثال
الماتن، يقول لا هذا إذا قصدت به تخصيص المخاطب بعدم السعي وإثبات السعي لشخص آخر، إذا قصدت هذا يصير هذا مثال للتخصيص. قال فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا، يعني من المتكلم إلى تخصيصه، تخصيص المخاطب بعدم السعي. والثاني الذي يفيد التقوي إذا قال نحو أنت لا تكذب، جاب مثال الماتن لأن مثال الماتن هو للتقوي، أنت لا تكذب وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره، يقول هذا أنت لا تكذب، أنت لا تكذب، هذا يجي بالكلام المتقدم اللي ذكرناه في مثال هو يعطي الجزيل، قلنا هو يعطي الجزيل يفيد التقوية لأنه تكرر فيه الإسناد مرة إلى الضمير المستتر في يعطي، ومرة إلى الضمير البارز المبتدأ اللي يراد منهما شخص واحد، فكأن إعطاء الجزيل ثبت للمخاطب مرتين، مرة حينما كان فاعلا ومرة حينما كان مبتدأ، فلما أسند الإعطاء مرتين هذا أفاد تقوية الحكم وتقوية الإعطاء. أنت لا تكذب يقول أيضا نفس الكلام فيه، أنت لا تكذب هذا نفي الكذب، نفي الكذب يكون فيه تكرار للنسبة مرة للفاعل ومرة للمبتدأ، وتكرار النسبة يفيد التقوية، فهو أشد من قولك لا تكذب. حينما تقول للمخاطب أنت لا تكذب هذا فيه تأكيد على الحكم وهو نفي الكذب عن المخاطب، بخلاف ما لو قلت له لا تكذب، هذا لا تكذب صحيح هو نفي للكذب عن المخاطب لكن لا تقوية فيه، لا تأكيد فيه لعدم تكرر النسبة، نسبة واحدة لا تكذب، نسبنا عدم الكذب إلى الفاعل فهو نسبة واحدة فلا تقوية فيه. لذلك هذا المثال المصنف ملاحظ لي أن يكون مفيدا للتقوية ولا يكون مفيدا للتخصيص. قال والثاني نحو أنت لا تكذب وهو لتقوية الحكم المنفي اللي هو عدم الكذب، وتقريره تقرير عدم الكذب لوجود نسبتين في هذا التركيب، فإنه أشد وأقوى لنفي الكذب من قولك لا تكذب لما فيه من تكرار الإسناد المفقود في لا تكذب. إذن شنو اللي صار إلى الآن، شنو اللي تم إلى الآن، أن الخبر المنفي كالخبر المثبت كما يأتي للتخصيص يأتي للتأكيد، المصنف مثل للتقوي، الشارح تبرع بمثال للتخصيص، فتم كلام المصنف. نجي نسأل نقول لما اقتصر المصنف على خصوص مثال التقوي ولم يذكر المصنف مثال التخصيص، فاضطر الشارح لذكر مثال التخصيص، ليش اقتصر المصنف على ذكر هذا المثال الثاني ولم يذكر المثالين معا؟ الجواب عن هذا، الجواب أن المصنف الكلام بالنسبة إليه يدور بين أن يذكر مثالين وبين أن يذكر مثالا واحدا، إما أن يذكر مثالين وإما أن يذكر مثالا واحدا. المصنف اختار أن يذكر مثالا واحدا على أن يذكر مثالين قصدا للاختصار، يريد يحقق الاختصار، لأنه إحنا حينما نذكر قاعدة شنو ملزمين بأن نذكر 4-5 أمثلة لتلك القاعدة، لكل صنف من أصناف القاعدة نذكر مثالا، يعني حينما نجي نتحدث عن الخبر نقول حكم الخبر أن يكون مرفوعا، وإحنا نعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة، من نجي نمثل للخبر ملزمين أن نمثل بجميع تلك الأصناف خبر مفرد خبر جملة خبر شبه جملة، لا نمثل بخبر واحد بمثال واحد يجمع تلك الأقسام. المصنف أيضا كذلك يقول أن تقديم المسند إليه وتأخير أداة النفي قبل المسند، هذا قد يفيد التخصيص وقد يفيد التقوي. إذا ذكر مثال للتقوي، فالمصنف ليس بملزم أن يذكر كلا المثالين، خصوصا لا سيما وأن المصنف قد ذكر مثالين سابقا لحالة الإثبات، حينما قال أنا سعيت في حاجتك هو يعطي الجزيل، هو ذكر مثالين المصنف، مثال للتخصيص ومثال للتقوي. إذن السؤال الأول أنه هل يذكر مثالين أو يذكر مثالا واحدا؟ نجاوب نقول يذكر مثالا واحدا قصدا للاختصار. إذن المصنف عليه أن يذكر مثالا واحدا. نسأل نقول هذا المثال الواحد اللي لابد من ذكره اللي قصد به الاختصار، هذا المثال الواحد هل يذكره مثالا للتخصيص لو مثالا للتقوي؟ نجاوب نقول المصنف يذكر مثالا واحدا للتقوي لا للتخصيص، حتى يجعل هذا المثال الثاني مثال التقوي يجعله تمهيدا لبيان الفارق بين تأكيد الحكم وتقوية الحكم وبين تأكيد المسند إليه. احنا عندنا تأكيدين، تأكيد للمسند إليه وتأكيد للحكم، تقوية للحكم. التقوية الحكم مثل هذا أنت لا تكذب، وعندنا تأكيد المسند إليه اللي هو لا تكذب أنت. هذا شنو الفرق بينهما؟ بين للفرق بين تأكيد المسند إليه اللي هو لا تكذب أنت وبين تأكيد المسند، تأكيد الحكم، تقوية الحكم اللي هو أنت لا تكذب. هذا شنو الفرق بينهما؟ فالمصنف إنما ذكر مثال التقوية واقتصر عليه دون مثال التخصيص لأنه يريد أن يجعل هذا المثال كالتوطئة وكالتمهيد لبيان الفارق بينه وبين تأكيد المسند إليه. قال واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة بينه بين تأكيد الحكم وتقوية الحكم وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه. هذا قول المصنف، قول الشارح واقتصر المصنف، هذا جواب أي سؤال؟ جواب السؤال الأول أو جواب السؤال الثاني؟ جواب السؤال الثاني. الشارح اعتبر السؤال الأول واضحا ولم يجب عنه ولم يتعرض له، إذا جاوب عن السؤال الثاني مباشرة بهذا البيان اللي احنا ذكرناه وجعلنا أدنى سؤالين وجواب للسؤال الثاني، قد يندفع إشكال واضح يرد على الشارح، وهو أن الشارح شنو اللي جاوب؟ قال اقتصر المصنف على بيان مثال التقوي قصدا للتزهيد. قد يشكل عليه يقال بأنه هناك طريق آخر لإفادة التمهيد، أنت غرضك أن يمهد للتفرقة بين تأكيد الحكم وتأكيد المسند إليه، هذا الغرض كما يتحقق بهذا البيان اللي بيّنه المصنف بهذا الطرح اللي طرح المصنف وهو مثال واحد للتقوية إلى طريق آخر، وهو هذا يجي بالألهام. شنو الطريق الآخر؟ أن يذكر المصنف مثال للتخصيص ثم يذكر مثال للتقوية لتقوي الحكم، ومنه ينتقل إلى بيان الفارق بين التأكيد. هاي الطريقة ليش ما ذكرها المصنف؟ هاي الطريقة هم تحقق لمراده، وهو التفريع عليه لإفادة التفرقة بين تأكيد المسند إليه وتقوية الحكم وتأكيد الحكم. هاي الطريقة ليش ما اختار؟ كان عليه أن يذكر مثال للتخصيص ومثال للتقوي، لكن يأخر مثال التقوي ويفرع عليه التفرقة. هذا إذا نطرح البحث بهاي الطريقة ونعدنا سؤالين، المصنف الشارح ملاحظ الجواب الثاني، يجي هذا الإشكال على الشارح بوضوح بسهولة، يجي على الشارح فلا يتم كلام الشارح. احنا نقول لا، الأمر عند الماتن لا يدور بين ذكر مثال التخصيص وحده، مثال التقوية وحده، مثال التخصيص ومثال التقوية. يعني ما عنده ثلاث طرق المصنف حتى أنت تقول لما اختار الطريقة الأخيرة على الطريقة الأولى. الطريقة الأولى ما عندنا، المصنف لم يلحظ تلك الطريقة، لم يلحظ ذكر المثالين أصلا. المصنف أسقط هذا الاحتمال. شلون أسقطت؟ بقصده للاختصار، حينما قصد الاختصار بذكره لمثال واحد قصدا للاختصار وتعويلا على ذكر المثالين في حالة الإثبات، لم يبقى للمصنف إلا ذكر مثال التقوية وإلا ذكر مثال التخصيص. يجي جواب الشارع يقول إنما قدم مثال التقوية لأجل أن يفرع عليه التفرقة بين تأكيد الحكم وتأكيد المسند إليه، وما عنده في منظوره وفي محتملاته أن يذكر مثالين، لأنه هو من أول الأمر قصد الاختصار تأويلا على ما تقدم. من هنا قال: واقتصر المصنف على مثال التقوي في قبال شنو؟ في قبال اقتصاره على مثال التخصيص، مو في قبال اقتصاره على مثال التخصيص وذكر لكلا المثالين. ذكر لكلا المثالين هذا أصلا ما موجود في قاموس المصنف لأنه قصد الاختصار. قال: واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه. احنا بينا الفارق، الفارق بين تأكيد المسند إليه لا تكذب أنت وبين تقوية الحكم وتأكيد الحكم اللي هو أنت لا تكذب، هو وجود النسبتين في الأول وعدم وجود النسبتين في الثاني. ما عندنا نسبتين في لا تكذب أنت، عندنا نسبتين في أنت لا تكذب. من هنا تقوى الحكم في الأول ولم يتقوى الحكم في الثاني. شنو الغرض من تأكيد المسند إليه؟ الغرض من تأكيد المسند إليه هو رفع، مر علينا سابقا، هو رفع توهم المجاز، رفع توهم السهو، رفع توهم الغفلة. لا تكذب أنت، هذا لا تكذب لوحده، لا تكذب يحتمل فيه المجاز، لا تكذب إثناز نفي الكذب للمخاطب بحسب الظاهر، لكن هذا يحتمل أن يكون مراد المتكلم الواقعي أنه لا يكذب مثلا أخوك، أكو عندنا مضاف إليه محذوف، واستعمل اللفظ الموضوع مثلا للمخاطب لكن هو يريد أخو المخاطب، يريد رسول المخاطب مثلا على نحو التجوز لعلاقة بينهما. فحتى يدفع هذا التوهم، حتى يدفع احتمال المجاز، يقول لا، لا تكذبوا أنت، لا أخوك، لا عبدك، لا من له ملابسة وعلاقة بك. فهاي أنت تأكيد المسند إليه هي في الحقيقة ترفع الاشتباه، ترفع توهم الاشتباه، الغفلة، السهو، التجوز. وأما الحكم، الحكم لا علاقة لأنت به، لا علاقة لأنت، التوكيد اللي أفاد توكيد المسند إليه لا علاقة له بالحكم، يبقى الحكم مذكور مرة واحدة، يبقى الحكم على ما هو عليه. أما إذا قلت أنت لا تكذب، هذا أنت لا تكذب تقديم المسند إليه اللي هو أفاد التقوية، تقوية الحكم، فالحكم هو الذي يتقوى بتقديم المسند إليه، بخلاف ما لو تأخر أنت وأعرب مثلا بدلا أو أعرب توكيدا، هذا الثاني، هذا توكيدا أعرب توكيدا، هذا الثاني التوكيد إنما يؤكد المسند إليه لدفع احتمال آخر لا علاقة له بنفس الحكم. فالذي يفيد التقوية هو، خلاصة الكلام، أن الذي يفيد تقوية الحكم هو تقديم المسند إليه لا تأكيد المسند إليه. تأكيد المسند إليه لا ينفع في تقوية الحكم، مع أن في كل منهما تأكيد، بالأول أكو تأكيد، بالثاني هم أكو تأكيد، لا تكذب أنت أكو تأكيد، لكنه لا يفيد ولا ينفع في تقوية الحكم. قال: وهو لتقوية الحكم المنفي، بل واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه على مثال التقوي التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه، بينه يعني بين تقوية الحكم، بين تأكيد الحكم وبين تأكيد المسند إليه، كما أشار إليه بقوله وكذا من لا تكذب أنت. يقول المصنف أن قولك أنت لا تكذب هذا أقوى من لا تكذب، وكذلك أقوى من لا تكذب أنت، لأنه الثاني لا تتوهم وإن كان فيه تأكيد، إلا أنه لا يفيد تقوية الحكم، إنما يفيد رفع الاشتباه الملتبس بالمسند إليه، ولا علاقة له بنفس الحكم. الحكم على ما هو عليه، إن كان قويا فقوي وإن كان ضعيفا فضعيف، لا ربط لأنت التي تؤكد المسند إليه لا ربط لها بتأكيد الحكم وتأكيد المسند. قال كما أشار إليه بقوله وكذا من لا تكذب أنت، يعني أنه هذا أنت لا تكذب أو أنت المسند إليه المتقدم، يعني أنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت، كما أنه هو أشد لنفي الكذب من لا تكذب، هو أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت، مع أن فيه تأكيدا حتى إذا بتأكيد، لكن التأكيد لا مساس له بنفس الحكم، لا مساس له بالمسند، إنما علاقته علاقة هذا التأكيد بنفس المسند إليه، لأنه أي لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا، يحقق هاي النقطة، يقوي هاي النقطة، وهي أن المسند إليه هو ضمير المخاطب، مو المسند إليه شخص آخر إلى نحو لا تسد ضمير المخاطب، لا شخص نفس هذا المخاطب، شخص المخاطب. قال بأنه ضمير المخاطب تحقيقا، وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان أو الغفلة. يقول هذا لا تكذب أنت، هذا أنت ينفع في رفع احتمال التجوز ورفع احتمال السهو والنسيان، ولا يقوي نفس الحكم، لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر سهو. أنا أريد أقول مثلا لا يكذب زيد، قلت لا تكذب أنت، قلت لا تكذب، لا تكذب، ردت أقول لا يكذب زيد، اتوهمت استباحت قلت لا تكذب، هذا الاحتمال شنو اللي يرفع؟ اللي يرفع أقول مثلا البعيد للمخاطب أنت لا تكذب أنت، هذا أنت نرفع هذا الاحتمال، احتمال أنه سهى، لا يقول هو ليس بساهل، لأنه أكد ضمير المخاطب بقوله أنت، لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد، إنما لا يؤكد الحكم لأن ما عندنا تكرر بالإسناد، بخلاف ما لو قدمنا المسند إليه فإنه نحصل على تكرر الإسناد وبالتالي نحصل على تأكيد الحكم. ثم قال المصنف وإن بني الفعل على منكر، لا زال الكلام نقلا عن الجرجاني. شنو الكلام؟ قلنا إذا قلنا أنت أو أنا لا أقول، أو بالبداية قلنا لا أنا لا أقول، أو ما أنا قلت، العفو تقدم النفي، ما أنا قلت هذا، هاي ما أنا قلت هذا، هذا التركيب يفيد التخصيص نصا. أما إذا لم يكن هناك نفي أو كان هناك نفي لكن النفي تأخر، هذا يقول يحتمل فيه التخصيص ويحتمل فيه التأوية. هذا التفصيل اللي ذكره الجرجاني ونقل المصنف عنه يقول هذا كله فيما إذا كان المسند إليه المبني عليه، المسند إليه معرفة، أما إذا كان نكرة فالنتائج تختلف. قال وهذا، هذا التفصيل اللي نقلناه عن الجرجاني، وهذا الذي ذكره من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوي أخرى، إذا كان المبني عليه معرفة، هذا قول الشارح، قول الشارح للتخصيص تارة وللتقوي أخرى، هذا قد يظهر منه أن نظر الشارح علمًا إلى حالة عدم تقدم النفي، قد يظهر منا هذا. ليه؟ لأنه إحنا إذا تقدم النفي شنو الحكم بالنفي؟ إذا تقدم النفي ما أنا قلت هذا شنو الحكم؟ الحمل على التخصيص نصاً، ما يجي احتمال التقوي. الجرجاني هو هذا اللي يريده، الجرجاني قال إذا تقدم النفي هذا يفيد التخصيص، ولذلك هو قال لاحظوا إذا قلنا لا غير، إذا قلنا لا زيد، هذا كله يلزم منه التنافي والتناقض، ويلزم منه لوازم باطلة ذكرها للاستدلال، ذكر هو استدل على إفادة التخصيص، وما قال قصدا إلى التخصيص وقيد بقصد المتكلم، قال هذا يظهر منه التخصيص انتهى. نعم إذا لم يتقدم النفي بأن لا يوجد نفي أصلا، أنا تعيش في حاجتك، هو يعطي الجزيل، أو كان هناك نفي لكن تأخر أنت لا تكذب، هذا يقول قد يفيد التخصيص وقد يفيد التقوي. هذا كله إذا كان المسند إليه معرفة، أما إذا كان نكرة فكلام آخر. عبارة المصنف، عبارة الشارح يظهر منها أن هذا التفصيل اللي راح يذكر والتفرقة بين المعرفة والنكرة إنما هو بلحاظ الشق الثاني من كلام الجرجاني، يعني بقوله وإلا، يعني وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي أو أداة النفي، هذا اللي قلنا يحتمل فيه التخصيص ويحتمل فيه التقوي، لكن هذا مو مراد. هذا اللي يظهر من عبارة الشارح مو مراد. ليه؟ لأن الجرجاني فرق بين المعرفة والنكرة بلحاظ كلا شقي كلامه، مو بلحاظ الشق الثاني من كلامه فقط. فإحنا لابد أن شوية نرفع اليد عن ظاهر عبارة الشارح حتى نصحح كلامه، حتى نصحح كلامه ونقول أن نظر الجرجاني في هذا التفصيل إلى كلا شقي كلامه، ما إذا تقدمت أداة النفي وما إذا تأخرت أو لم توجد أصلا. هذا التفصيل ناظر إلى كلا الشقين، هذا واضح اللي أقوله واضح. هذا شلون نتصرف بظاهر عبارة الشارح؟ لاحظوا عبارة الشارح قال وهذا الذي ذكره من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوي أخرى، نفتهم منه أنه ملاحظ صورة ما إذا لم يتقدم النفي، لأن هو يقول تخصيص تارة وتقوية تارة، هذا توكف، هذا مو في قولك ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا ما يجي تقوية، لابد من التخصيص، فهذا يبدو ناظر إلى الثاني. فإحنا حتى نرفع هذا هيك نقول وهذا الذي ذكر من التقديم للتخصيص، هذا التخصيص نقول أعم من النص ومن الاحتمال، حتى يدخل ويانا منه، يدخل ويانا الشخص الأول. وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص نصان كما في الشق الأول واحتمالان كما في الشق الثاني تارة وللتقوي أخرى، طبعا التقوي لا يكون إلا على نحو الاحتمال في كلام الجرجاني، في كلام غير الجرجاني فكاك راح يجي لا كلام آخر، أما الجرجاني يقول التقوي لا يأتي إلا على نحو الاحتمال وهو في صورة ما إذا لم يتقدم أداة النفي، إذا لم تتقدم أداة النفي يحتمل التقوي سواء كان الفعل مثبتا أو منفيا. أما التخصيص، التخصيص إنما يكون نص في الصورة الأولى فيما إذا تقدم، فيما إذا تقدم أداة النفي. واضح هذا؟ قال وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوي أخرى إذا بني الفعل على معرف، على معرفة، إذا أسند الفعل إلى معرفة، ما قال أسند، قال بني، بني في إشارة منه إلى أن المسند إليه متقدم، لأن إحنا كل كلامنا فيما إذا تقدم المسند إليه، إذا تقدم المسند إليه وجعل كالأساس للمسند وبني عليه المسند، حينئذ يجي هذا كلامنا من أنه أكو تخصيص أكو تقديم للنفي أكو تأخير للنفي؟ هل التخفيف على نحو النار؟ هل التخفيف على نحو الاحتمال؟ يقول هذا كلامنا كله وحتى من خلال أمثلتنا، كل أمثلتنا احنا كنا نمثل بمعارف، كنا نمثل بضمائر يعني معارف. الآن يقول فيما إذا كان منكرا، إذا كان نكرة شنو الحكم؟ مثل إذا كان نكرة، مثل رجل جاءني، رجل ما جاءني، رجل جاءني، رجل ما جاءني، قدم المسند إليه، المسند إليه تقدم وتأخر المسند، وكان المسند إليه نكرة، هذا شنو اللي يفيده؟ شنو اللي ينفعه؟ خلينا نرجع إلى وجدانه. من أقول رجل جاءني يعني لم رأه، من أقول رجل جاءني يعني واحد لفني. فيقول المصنف، نبينه بشكل إجمالي وبعدين نكمله، يقول المصنف أن المسند إليه إذا تقدم وكان نكرة، إذا بني المسند المتأخر على المسند إليه المتقدم النكرة، يقول حينئذ يفيدنا التخطير، يفيدنا الحفر، لكن الحفر إما بلحاظ الجنس وإما بلحاظ العدد. إما بلحاظ الجنس يعني أن الذي جاءني هو من جنس الرجال لا من جنس آخر، لا من جنس النساء، فنحصر المسند إليه أو نحصر المسند ونقصر على جنس المسند إليه اللي هو جنس الرجال، فيقال في تأكيد رجل جاءني لم رأى، لم رأى هذا تأكيد للتخطيط المفهوم من تقديم المسند إليه، تخطيط المسند بجنس المسند إليه، وأن الصادر منه المجيء هذا الجنس لا جنس آخر. ومرة لا يفيد تخطيط العدد، يعني رجل جاءني لثنان، هذا لثنان تأكيد للتخطيط المستفاد من تقديم النكرة، من تقديم المسند إليه النكرة. يقول السر في هذا هو أن رجل مثلا اسم الجنس، رجل، أسد، إنسان، هاي أسماء أجناس، هذا اسم الجنس رجل، هذا يحمل جنسين، يحمل أمرين. الأمر الأول اسم الجنس يعني اسم الطبيعة، الموضوع للماهية، الموضوع للطبيعة. يقول هذا الاسم الموضوع للطبيعة يحمل الطبيعة أولا ويحمل العدد، إذا قلت رجل يعني رجل واحد، إذا قلت رجل يعني تلك الطبيعة اللي مقابلة لبقية الطبائع، طبيعة المرأة، طبيعة الأسد، طبيعة الغنم، فإلى جنسين، جنب هذا اسم الجنس يحكي عن الطبيعة، وجنب أنه يحكي عن العدد، من أقول رجل يعني رجل واحد نكرة، موضوع لما ما دل على شائع في جنسه، لفرد شائع في أفراد الجنس. من أقول رجلان، هذا رجلان كما يحمل الطبيعة، طبيعة الرجل يحمل العدد، يحمل الاثنين. من أقول رجال كما يحمل الطبيعة، طبيعة الرجال يحمل العدد وهو ما زاد على الاثنين. فمرة ألاحظ خصوص الجهة الأولى، خصوص الطبيعة، وأحفر بلحاظ هذه الجهة، ومرة ألاحظ العدد وأحفر بلحاظ تلك الجهة الثانية. فيقول الجرجاني أن المسند إليه إذا كان نكرة وتقدم فيفيد الحصر، لكن الحصر في الجن أو الحصر في العدد. قال وإن بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد، أي بالفعل نحو رجل جاءني أي لم رأى فيكون تخصيص جنس، أو لا رجلان فيكون تخصيص، فيكون تخصيص واحد، وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسية والعدد المعين، أعني الواحد إذا كان مفردا والاثنين إذا كان مثنى والزائد عليه إن كان جمعا، فأصل النكرة المفردة يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.